الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأوصياء المطهرين. كنا في قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم وأنواع إعجاز القرآن الكريم، ومر بنا مدى تأثير هذه القاعدة على يوميات إعجاز القرآن الكريم، عفوا على يوميات التفسير لكل آية آية وسورة سورة، بل إذا دققنا كما مر بنا الإعجاز يبين في الحقيقة مدى عظمة القرآن، مدى علو كيان بنيان القرآن، فبالتالي يبين لنا أنه بالغ التأثير. إذن في ماذا؟ بالغ التأثير في يوميات التفسير. وكذلك إذا دققنا بمقتضى ما مر بنا له بالغ التأثير في قواعد التفسير، له بالغ التأثير في قواعد التفسير. لاحظوا حتى القاعدة التي سبقت إذا أردنا أن نحسم الأمر فيها، أحد موجبات أو أدلة الحسم فيها قاعدة أن القرآن تبيان لكل شيء، كل العلوم، كل المعلومات. بمقتضى هذه القاعدة التي نحن فيها الآن، أحد أدلة تلك القاعدة ستكون أيضا من وجوه إعجاز القرآن الكريم إذا حررت وبينت ونقحت تؤثر على قواعد عديدة أخرى التي مرت بنا سابقا، يعني تداعيات أثرها لا أظن صعبة استيضاحها أو تبينها لدى الأخوان. نعم، نعود إلى النموذج المهم من إعجاز القرآن الكريم وهو البلاغة، حيث تبين لنا أن البلاغة يمكن تفسيرها بثلاث وجوه. البلاغة يمكن تفسيرها بوجه أن البلاغة تشمل على الاتحاد كل العلوم وكل الحقائق، وبالتالي كل أنواع المعجزات، ولا تقتصر على اللغة اللسانية ولا لغة المعاني، حتى الحقائق لغة من اللغات. عجيب، الكون والتكوين لغة من اللغات. لغة؟ نعم لغة كما مر، لأن الكون والتكوين والأكوان هو تكلم من الله مع خلقه، تكلم من الله مع خلقه. كل مخلوق كلمة تكلم بها الله مع خلقه. وهذا طبعا مبحث مر بنا سابقا في قواعد عديدة من قواعد علوم التفسير، أن كل عالم الخلقة إشارات موجودة في الروايات والآيات هو قرآن، كل مجموع عالم الخلقة. لماذا؟ لأن كله كلام وتكلم وإيجاب من الله مع خلقه. فلدينا قرآن منقوش مصحف هو المصحف الشريف، ولدينا قرآن عياني كياني كوني وهو نفس كل عالم الخلقة. وهذا أمر أشار إليه القرآن كثير، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، يعني هذا المصحف المنزل له صلة بالكتاب المبين. زين، الكتاب المبين ما الذي فيه؟ يستطر فيه كل شيء في السماوات والأرض. الكتاب المبين له أم الكتاب ما فوق، بعد أم الكتاب التي فوق بعد، هذا يشمل مراحل تكوينية أكبر فأكبر. المقصود كون العالم خلق بأسره بأجمعه قرآن أشير إليه في الآيات والصور والروايات أيضا كثيرة، وبالتالي هذا يعطينا أن نفس عالم الخلق والمخلوقات تكلم ولغة من لغات، لغة من لغات العلم والدلالة. فبلاغة يصير هالمعنى، بديع الكون، بديع السماوات والأرض، بلاغة من الله، بلاغة في التكلم والتحدث وإن كانت لغة كونية وحقيقية. هذا وجه مربنا. وجه آخر مربنا أننا لو بنينا على اللغة اللسانية، هي لغة لسانية وما شابه ذلك، إلا أن علوم اللغة لا تتناهى، فتؤدي بنا إلى لا تناهي في المعاني، ولا تناهي المعاني من وراء الحقائق. نرجع لنفس الوجه الأول الوجه الثاني. الوجه الثالث، لو اقتصرنا حتى على هذه العلوم الموجودة وعلى ظاهر اللسان والبلاغة وعلم البلاغة والنحو والصرف، ولم نقل اللغة إلى ما لا نهاية، اللغة علوم اللغة والأدب، اقتصرنا على دي المعادلات، دي المعادلات استثمارها إعمارها كما مر بنا في وجلاتنا. على كل هذا بحث اللغة. طبعا شوفوا لاحظوا الالتفات إلى الإعجاز في البلاغة القرآنية كيف له تأثير وطيد مسيس بكل قواعد نظام الاستعمال القرآني اللي تعرضنا إليها قبل سنتين. الآن نحن في نهاية قواعد نظام المعاني في القرآن، ومر بنا قواعد عديدة، قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، يعني قواعد في أصول علوم التفسير، في أصول التفسير تصنف مرتبطة تعالج شأن اللفظ والاستعمال في القرآن، يعبر عنها قواعد النظام الاستعمال اللفظي. الآن نحن سنة أو أكثر في قواعد نظام المعاني في القرآن، وإذا الله وفق بعد فترة ومدة سنخوض وندخل في قواعد نظام الحقائق في القرآن. القرآن فيه ألفاظ، معاني، حقائق. لاحظ الآن هذه قاعدة البلاغة، وجه إعجازي للقرآن الكريم في البلاغة، البلاغة اللفظية. إذا تبين لنا أن البلاغة في القرآن بلاغة ليست بمستوى عادي، بمستوى متوسط، بمستوى البشر، بمستوى لا متناهي، طريقة، دققوا، طريقة حينئذ التعاطي مع قواعد الاستعمال اللفظي ما يمكن أن تكون بدرجة متوسطة، بدرجة بشرية عادية، يجب أن تكون بدرجة القدرة الإلهية، بدرجة القدرة الإلهية. ومر بنا هذه التوصية مرارا، التوصية من أمير المؤمنين عليه السلام مرارا، أن سبب، وبقية أئمة أهل البيت حيث قالوا أن سبب إخفاق البشر في تفسير كتاب الله العزيز أنهم يقيسون كلام الله على كلام البشر، هذا سبب إخفاق البشر في معرفة كلام الله. هذه توصية عظيمة في منهج التفسير، في قواعد، في اعمال القواعد او فهم القواعد التي تعمل وتستعمل ويطلب اعمالها في تفسير القران الكريم، انه يجب ان لا تكون هي او طريقه استعمالها واداؤها واستثمارها بطريقه عاديه متوسطه بشريه. يجب ان ترسم تلك القواعد او تستثمر على بنطاق وقالب القدره اللامتناهيه الالهيه، وان كان طبعا نحن قدرتنا متناهيه بشريه، لكن نبني على ان الافق مفتوح بنحو لا متناهي. رسم خريطه او هندسه او مساحه لقاعده او قواعد الاستعمال بحجم لا متناهي يختلف عن ما لو رسمنا لها قالب محدود. كثير في يوميات التفسير يستفشع او يستعجب من معاني لا متناهيه في بيان الايات، يقول هذا ليس حوار لغه يفهمه العرف، هذا اكبر خطا، هكذا يعترف بهذا الاعتراف. هذا الاعتراف اكبر خطا. لما؟ لان قايس كلام رب العزه على من؟ على كلام العرف والبشر بدرجه اعتياديه. والحال ان كلام الله ما يقاس على الفرس. اذا كلام مشفر، لا نقول مشفر بمعنى احجيه الجانب السلبي من التشفير، لا، نريد الجانب الايجابي من التشفير. يعني نريد لماذا؟ نريد ان نستبين هكذا ان في لغة القرآن الكريم ما لا يحصى من المعادلات، ما لا يحصى من الإشارات، ما لا يحصى. هو هذا حقيقة قدر كلام الله لا متناهي. فلاحظ هنا قاعدة الإعجاز في البلاغة كيف تؤثر على وعي وبصيرة المفسر في أعمال القواعد النحوية والصرفية والبلاغية وغيرها وغيرها، في استكشاف أن القرآن بطون وبطون بطون. لما؟ المفروض فيه أنه بالغ لا نهاية في البلاغة، بالغ لا نهاية في استثمار قواعد النحو والصرف. هكذا محتملات ما شاء الله إلى ما لا نهاية، واسعة أفق لا نهائي. نعم وهكذا القرآن هكذا. كيف كلام مصمم بهذا التصميم؟ لأنه كلام لا نهائي، هو هذا طبيعة القرآن. هذا خلاف العرف، خلاف الظهور، طبعا خلاف قدرة كلام البشر. لذلك في فرق كلام الخالق في كلام البشر. أول غفلة وخطيئة علمية يرتكبها المفسر أو المتدبر للآيات القرآنية الكريمة أن يحسب أن هذا كلام بشر، لا، هذا مو كلام بشر، ليس كلام بقدرة بشر. إذا بحث مهم في الإعجاز والبلاغة، بحث مهم جدا، ولا نظن أن استنفذ كل هذه الأبحاث، لا، لا زال الطريق في البداية والنهاية لا نهائية. هذا الوجه الأول في وجوه إعجاز القرآن الكريم في البلاغة مر بنا، وتبين لنا أنه الأمر مفتوح، الباب مفتوح على علوم مستجدة حتى في اللغة. طبعا في تفاصيل كثيرة في هذا الوجه لا أريد الخوض فيها بحيث تشغلنا عن قواعد أخرى أو وجوه أخرى في نفس القاعدة. قضية لغط موجود أنه علوم اللغة هي الأصل أو القرآن هو أصل لعلوم اللغة. وهذا أمر حساس وكبير. كل كلام يوزن بعلوم اللغة، أما في القرآن لا، علوم اللغة توزن في القرآن. وعلى أمر عظيم، نعم علوم اللغة بنحو إني تستثمر باستكشاف تفسيره وتأويله وتبيانه وقراءته بنحو إني، لكن بالدقة نسبة القرآن إلى علوم اللغة ليس إن، لم، هو يعطي قواعد وقوالب علوم اللغة. هذا بحث جدا محل اشتباك آراء كثير عند علماء علوم اللغة، نقطة مهمة يعني التفت إليها. قاعدة اجتهادية نحوية نرى بينها وبين مثلا ظهور أو تركيب في القرآن الكريم في خلاف، هني نحاول أن نلوي عنق دلالة الآية على دي على وفق هذه القاعدة اللي هي نظرية عند النحاة، فأيهما المحكم؟ بنيان القرآن أو دي القاعدة المدعاة النظرية في النحو أو في الصرف أو في البلاغة؟ بحث الذي يعمل على فكرة، بحوث كثيرة كثيرة تذكر في هذا الموضوع وهذا المجال تفصيلية. إحنا نكتفي بالنبذة الإجمالية الآن من هذا. قبل أن نواصل وجوه إعجاز أخرى في القرآن الكريم، لا بأس نشير إلى مبحث المفروض نذكر في بدايات البحث، في بحث وجوه إعجاز القرآن الكريم، لكن أغفلناه هنا هو هنا نستدركه. البحث هو كالتالي: هناك من ذهب إلى أن تفسير إعجاز القرآن الكريم، أليس هنا في وجوه إعجاز القرآن الكريم؟ البعض ذهب إلى أن تفسير إعجاز القرآن الكريم عبارة عن الصرفة. الصرفة شنو؟ صرفة صرفة يعني أن القرآن الكريم معجزته باعتبار أن الله يصرف البشر عن أن يأتوا بآية بمثل ما في القرآن، يصرفهم عن ذلك، يصدفهم عن ذلك، لا أن العرب مثلا ليست لديهم قدرة بحسب عارضتهم اللغوية العربية الأدبية، ليست لديهم قدرة على المجيء بمثل آية أو سورة أو بعشر آيات، لا، القدرة موجودة لديهم، هذا حسب القاعدة، القدرة موجودة لديهم، إنما الله عز وجل يصرفهم عن ذلك، فيفسر المعجزة بماذا؟ دققوا، ما يفسر المعجزة القرآنية بالعظمة في القرآن. لا يفسر المعجزة اللغوية مثلا القرآنية، لا يفسرها بعظمة المعجزة نفسها فيعجز عن البشر، لا، حسب قول هذا القائل واقعا قول خاطئ كثير، لكن المهم بحسب قول هذا القائل يقول معنى المعجزة ليست عظمة المعجزة، معنى المعجزة المعجزة موجود عادي عجيب، فإذا عاد شلون عجز عن البشر؟ يقول يصرفهم الله عن ذلك، يعجزهم بمعنى يصرفهم. على هذا التفسير من المعجزة ربما ينسحب على التفسير مو فقط على معجزة القرآن وإعجاز القرآن والبلاغة، ينصرف على عموم بحث المعجزة، أن معجزات الأنبياء ليست أن فيها عظمة على هالقول والعياذ بالله، وإنما يصرف الله البشر عن أن يأتوا بمثلها. لا أن مثلا عصا موسى على نبينا وآله عليه السلام هي فيها عظمة فيها إلى معان غيبي ملكوتي جبار، لا، على التفسير عصا موسى طبيعة عادية، خروج الناقة من الجبل مثلا من الجبل هذه أمر عادي، إذا لماذا صار معجزة؟ حسب هذا القول صار معجزة لأن الله عز وجل يصرف البشر عن أن يعملوا قدرتهم في هذا المجال، وإن كانوا في الأصل البشر لهم قدرة، وهذا العمل ليس ذو تعاظم كبير بالله عليك الآن، هذا تفسير لا يقبل معجزة. شوف هذا التفسير للمعجزة، سيما المعجزة القرآنية والمعجزة يعني ما يقر بأن في القرآن عظمة، لا يقر بأن القرآن لا متناهي في العظمة، لا والعياذ بالله، يقول شيء عادي، إنما الله يصرف البشر عنهم. بس هذا ما يمكن البناء عليه بدليل الشواهد التي مرت بنا في بيان عظمة الإعجاز القرآن، وأن معنى المعجزة والإعجاز شيء هو بنفسه عظيم. ما من صغيرة ولا كبيرة ولا أصغر ولا أكبر ولا ما من غائبة في السماء ولا أصغر ولا أكبر، ما من رقم ولا يابس إلا 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 كما يقول القرآن إلا في كتاب مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغيرة وصغيرة وكبيرة مستطر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، هذا يبين تعاظم القرآن، لأنه هو القرآن شيء موجود وكيان عادي، وإنما البشر يعجزهم ذلك أنه يصرفهم عن هذه البقعة، شبيه أن هذه بقعة أرضية لكن محمية، يصرف الله عز وجل البشر عن الولوج فيها. أو لا، القرآن ليس بقعة أرضية، بقعة سماوية، حبل ممدود من السماء، طرف منه عند الله وطرف منه ماذا؟ كما يصور لنا سيد الأنبياء، وطرف منه عند الناس، طرف منه عند الله يعني يتجاوز السماوات ويتجاوز سدرة المنتهى إلى أن يصل مقام العندية عند الله، هذه عظمة غير، وما شاكل ذلك من نعوت ذكرت في القرآن للقرآن أو في الحديث النبوي أو حديث المعصومين للقرآن. المعجزة نفس القرآن ذو كيان في عظمة، لأنه من باب الصرفة وللكلام تتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.